السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في باب أو كتاب أحاديث شتى، هكذا: بعد ذكر كتاب الدعوات ذكر أحاديث شتى من أبواب الدعوات، وفيها بعض الأحاديث لا يتعلق أو لا تتعلق بالدعوة أو الدعاء، فلعله استدرك والله أعلم فيما بعد بأبواب أو أحاديث شتى، وأكثرها هي في الدعوات، لكن بعضها لا يظهر لها مناسبة بالدعوة الدعاء. على كل حال، قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال: حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك أبو عامر العقدي ثقة، أنه قال: حدثنا زهير وهو ابن محمد. زهير بن محمد التميمي قالوا أنه كان ثقة، إلا أن أهل الشام أحاديثه عن أهل الشام غير مستقيمة، أو صدوق، إلا أن أحاديثه عن أهل الشام ضعيفة، يعني عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو المدني. فإذا هنا حديثه ليس عن أهل الشام، إنما هو من أهل المدينة. أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبي أن أخبره عن أبيه رفاعة ورفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى. أبو بكر الصديق قام على المنبر ثم بكى، وهذا يدل على أنه كان حصل هذا في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خليفة. فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، هكذا عام الأول. في الحقيقة هذا قالوا أنه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأصله العام الأول. نعم، على المنبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم، ثم بكى أبو بكر نفسه أو بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. والعافية المقصود منها عن الذنوب وعن يعني مما يكون من المكروهات، كل هذا يدخل فيه، خاصة العافية في الدين. نعم، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيكون العافية هو السلامة عن الذنوب، وكذلك من كل ما يكون يكره الإنسان، فلا يقع في المحن ولا يقع في البلايا وغيره. فلم يعت، قال: فإن أحدا لم يعت بعد اليقين. اليقين ما هو؟ هنا المقصود منه الإيمان بالله، واليقين يأتي بمعاني كثيرة، لكن هنا اليقين بمعنى الإيمان الكامل الجازم بالله عز وجل. لم يعت أحد بعد اليقين خيرا من العافية. واليقين يأتي بمعنى الموت أيضا، وهو: واعبد ربك، يكون بمعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، وقد فسر، يقولون تفسير صوفي، هكذا فسروا، قالوا تفسير سلفي، تفسير بالمعذور، تفسير الصوفي. وبالفعل هم قالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يقين بالله تعالى بس، وهو الذي يقولون فقد وصل بالله تبارك وتعالى. فإذا وصل بالله تبارك وتعالى فلا حاجة له إلى العبادة. وهذه من سخافتهم وحماقتهم في الحقيقة. هل كان أحد أكثر يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر أنفاس إلى في آخر أنفاسه وإلى آخر أنفاسه كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويصلي ويذكر إلى آخره. وقد وجد هنا شخص يعني كان في مكة طلع عليه كان أنا ما عرفت هذا إلا عن طريق الابن الذي كان يدرس في المتوسطة وزميله قال أن نحن حضرنا حضرة في الخفية الظاهر كلها يسر الله أعلم فنحن نصلي والشيخ لا يصلي. أي نعم لا يصلي ليش؟ لأنه الآن سقطت عنه الفرائض. هكذا سبحان الله هذا الطفل الذي في المتوسطة كم يكون عمره قد وقر في ذهني أن هذا حق سبحان الله. والله المستعان. فلا شك أن أعظم نعمة أيضا اليقين بالله والإيمان بالله لا شك فيه والإيمان بالله يقتضي أن تكون تأتي بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أحد في دينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يستنبط من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة الشرع الكتاب والسنة والقياس أو إذا أجمعت الأمة. نعم. والحاصل على كل حال أشكر الله تبارك وتعالى أن الله قد وفقكم للدين الصحيح الخالص من كل الأوضار. نعم. وإذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه ولكن رجاله موصوفون بالثقة والحفظ إن شاء الله. قال باب حدثنا حسين ابن يزيد الكوفي حدثنا حسين ابن يزيد الكوفي الطحان. نعم. أنه قال حدثنا أبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى لقبه بشمين صدوق عن عثمان ابن واقد. عثمان ابن واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر العمري صدوق ربما وهم وبعض الأحيان يهم. أنا أبي نصيرة هكذا نصيرة عندكم أن مولى أو نضيرة هو النصيرة. نعم. أنا أبي نصيرة بالتصغير اسمه مسلم بن عبيد ثقة. نعم. أن مولى لأبي بكر رضي الله عنه مولى لأبي بكر هذا ماذا يسمى؟ مبهم وهو مجهول. المبهم من لم يعرف اسمه فكيف حاله فيكون من لم يذكر باسم يسمى مبهم وإذا عرف باسم ولم يعرف بجرح وتعديل يسمى مجهولا. فالمبهم أغرق في الجهالة. أن مولى لأبي بكر أن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة ولو فعله في اليوم. هذا الحديث فيه تشجيع لارتكاب الذنوب وهو حديث ضعيف على كل حال. لكن إن شاء الله إذا كان الإنسان ضعيف النفس ويرتكب الخطأ ثم يتوب بجزم وحزم ولكن بضعف الإنسان قد يكون يقع مرة ثانية وثالثة فالله أعلم بنيته إن شاء الله. أما إذا كان يصر ويظهر التوبة فمعناه أنه ليس صادقا في التوبة والله أعلم. نعم. فمهما كان على كل حال لا شك أنه إذا كان أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فرجع إلى الله تبارك وتعالى فلا يقنط من رحمة الله إن شاء الله. لكن لا يكون لاعبا ولا يكون متعمدا في ارتكاب. بعض الناس يكون يقول ربنا غفور رحيم يغفر والناس يذكرونه ولا يسمع فهذا الله أعلم يدل على عدم إيمانه وضعف إيمانه. نعم. الذين إذا ذكروا لم يخروا بآيات الله لم لم يخروا عليها صما وميانا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا اصطلاحه وهو نازل على اصطلاحه يعني ضعيف، إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. شوف التقريب، أنا كان رأيت أنه يقول نظيرة أيضا قالوا بعضهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع. يحيى بن موسى الرازي ثقة وسفيان بن وكيع ضعيف، المعنى واحد. قال يكون والله أعلم، قلنا إنه المعنى، فالمعنى المنصب لسفيان بن وكيع واللفظ المسوق ليحيى بن موسى هو هذا. نعم، الأول هو الذي يكون لفظه، لكن معنى حديث سفيان بن وكيع أيضا هو ضعيف، إلا أنه لم يخطئ هنا لموافقة يحيى بن موسى الثقة له. قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا الأسبغ بن زيد. الأسبغ بن زيد بن علي الجهني صدوق ويأتي ببعض الغرائب. قال حدثنا أبو العلاء وهو السامي. أبو العلاء السامي مجهول، نعم هكذا قالوا الظاهر، مجهول أيضا وهو من صغار التابعين. أنا أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، أي يكون قد جعله قديما، أخلق أي خلق أو خلق، صار باليا أو صار قديما، فتصدق به، كان في كنف الله وحفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد رواه يحيى بن أبي أيوب عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. هذا إذا كان هذا الحديث عن أبي أمامة أيضا ويروي عنه أبو الأعلى، ولكن الإسناد الذي ذكره عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد عن القاسم هذا إسناد ضعيف. قال ابن حبان إذا اجتمع عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة فهذا مما عملته أيديهم، يعني موضوع هكذا، فيكون والله أعلم الحديث لا يتقوى بالإسناد السابق، لأن هذا ضعف جدا في هذا الإسناد، وإلا عبيد الله بن الزهر صدوق، لكن راوي أن يزيد ابن علي عن القاسم فهذا هو الضعف الشديد فيه. ولذلك قال الترمذي هذا حديث غريب أي ضعيف، ولو رواه يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن الزهر فيكون هذه الرواية ضعيفة على كل حال. لكن ماذا تحفظون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس جديدا من غير حول من الأقوى؟ كذلك إذا رأيت أحدا لبس جديدا قبله وإلبس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا وأبلي وأخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من التي كانت ولدت في حبشة، في حبشة ولدت سنة، اللي كان تكلم معها بلغة الحبشة سنة سنة، يعني حسن حسن، وأبلي وأخلق، أبلي وأخلقي. نعم، فالصحيح في هذا على ما جاء في لسان النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نحفظ إن شاء الله. قال ثم قال باب حدثنا أحمد بن حسن الترمذي، وهذا شيخ الترمذي المشهور معروف مضى بنا كثيرا، أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع السائغ. ذكروا في ترجمته أنه كان إذا روى من كتابه فصحيح الكتاب، لكن إذا روى من حفظه فكان يخطئ، وهذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليهم. ومعلوم أن الإنسان قد يكون له كتاب ويروي من الكتاب وحفظه يعني بنفسه هو يروي من الكتاب لأنه لم يحفظ أحاديثه، وهذا ليس بعيب، ليس كل واحد، لكن أكثر الناس في القرون الأولى كانوا يحفظون أحاديثهم أيضا، فكان يجعلونها هذه الملاحظة عليه إذا كان حفظه لكتابه ضعيف. لكن إذا كان له كتاب وكذلك حفظه معه فنور على نور. كان الإمام أحمد رحمه الله جاء من ألفاظ جرحه على بعض الرواة كان يقول هو حافظ لكنه ليس له كتاب. سبحان الله، بعضهم ما كان يكتب ويحفظ، فإذا نسي إلى ماذا يرجع؟ سبحان الله، الإنسان الآن يحفظ، أنت من 20 سنة تحفظ السورة لكنه قد تشك مو كذا، فتراجع إلى المصحف. إذا لم يكن له كتاب كيف يراجع وكيف يصحح؟ معناه دخل الضعف في حديثه في هذه الحالة. فلا بد أن يكون إذا كان الكتاب، وعامة الأئمة كانت لهم كتب، ولذلك نجد في مواضع كثيرة اختلفوا في الرواة، اضطرب بعضهم، يعني سماه أبو معاذ سليمان بن أرقم، بعضهم سماه سليمان بن داود. فقال النسائي رحمه الله، روى عن بعضهم قال رجعنا إلى سليمان بن داود يروي عن يحيى بن حمزة، قال رجعنا إلى أصل يحيى بن حمزة فإذا هو سليمان بن أرقم. شوف، فالكتاب أو وجود الكتاب يكون سببا للتحقق والتثبت، وهذا من أهم ما علمونا من تحقيق الكلمات وتحقيق الألفاظ. نعم، على كل حال، فعبد الله بن نافع السائغ كان صحيح الكتاب وفي حفظه بعض الضعف، هكذا قالوا قراءة عليه. يقول أحمد بن الحسن الترمذي عن عبد الله بن نافع السائغ قراءة عليه، فإذن ذهبت غائلة الضعف، هو ما روى له من حفظه بل كتابه قرأ عليه. وكانت الطريقة كما هو موجود أنه صحيح البخاري مشهور، لكن الذي يريد أن يروي أو يقرأ على البخاري أو يسمع منه فكانوا ينسخون أولا ثم يأتون ويصححون على قراءة الشيخ أو قراءة أحد يكون قد قابل نسخته مع نسخة صحيح البخاري. فهنا قراءة عليه معناه أنه لم يروي هذا الحديث بحفظه بل قرئ عليه من كتابه، النسخة من كتابه قراءة. أيوة، يقول حدثنا عبد الله، لا، إذا قال حدثنا قراءة عليه معناه قرئ عليه وهو يقر ويسمع، ليس حدثنا وقرأنا عليه. لو كان حدثنا فكي يثبت لنا مجلسان. إذا قالوا حدثنا عبد الله بن نافع وقرأنا عليه فيثبت لنا مجلسان، مجلس حدث ومجلس قرئ عليه، لكن هنا قراءة عليه فدل على أنه تحديث بمعنى القراءة عليه. نعم، أنا كيف يعني قراءة عليه؟ الظاهر كلهم يجوز له أن يقول وأنا أسمع، يقرأ واحد ما هو كذا، والآخرون سواء قالوا حدثنا قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا مما كان يفعله النسائي مع الحارث بن مسكين، لأنه كان يختفي ويجلس على مكان مختف، وكان بينه وبين الحارث منافرة، فكان يحدث فيجلس من حيث لا يراه الحارث ويقول قرئ عليه وأنا أسمع. الحاصل على كل حال، عبد الله بن نافع السائغ هنا قرئ من كتابه فذهب خوف الضعف. أنا حماد بن أبي حميد هو حماد بن محمد بن أبي حميد المدني، هذا ضعيف والله المستعان، ضعيف الحفظ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم القرشي عن عمر بن الخطاب. أسلم القرشي هذا يعني من المخضرمين، وقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة فأسرعوا الرجعة، فقال رجل ممن لم يخرج: ما رأينا بعثا أخرج رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. أسرع ما رأينا بعثا أسرى رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرى رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. الحديث هذا ضعيف، ولكن نحفظ في فضل الجلوس حتى طلعت الشمس. ما هو الحديث؟ كتبت له حجة وعمرة تامة، فهذه فضيلته. أما يعني بهذا اللفظ أو بهذه القصة بأنه حتى هم جلوسه يكون أفضل من غنيمة أو أفضل من الشهداء من المقاتلين، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت فليس ببعيد من رحمة الله تعالى، لكن الشان في عدم ثبوته وثبوته. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. غريب على اصطلاحه يعني ضعيف. وحماد بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد، هكذا سمي حماد وسمي محمد. بعضهم قال حماد بن محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المزني، وهو ضعيف في الحديث. هذا كله من كلام الترمذي رحمه الله. فإذا الحديث بهذا اللفظ وهذا السياق ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، أنه قال: حدثنا أبي، وهو وكيع بن الجراح الإمام، عن سفيان وهو الثوري، عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله وهو من آل عمر لكنه ضعيف. عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ضعيف. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فقال: أي أخي، أي ندى، أي أخي أو أخية، يعني من أين ضبط لنا هذا؟ هو ضبط هكذا: أي أخية، هل هو ضبط مأخوذ من أو أي أخي؟ والله أعلم. جاء هكذا ضبط هو صاحبنا في الطابع، لكن أنا ما وجدت ضبطه في الشروح. انظروا ما إيش قال، إيه هذا التصغير، أنا وأنت نشرح، لكن ضبطه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت. لكن الحديث أولا ليس به صحيح. أي وخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا، أشركنا في دعائك ولا تنسنا. هذا الحديث لم يثبت، لكن ما حكم طلب الدعاء من أحد لآخر أو من أحد من آخر؟ ما حكمه؟ هل تجدون هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسنا في الدعاء. إذا كان أولا نعرف أن الحديث أن دعاء الأخ بظهر غيبه يكون مستجابا، فإن شاء الله الطلب، لكن نريد أن نجد أن الصحابة جاء عنهم أنهم كانوا يطلبون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل طلب من أحد الدعاء؟ وهو خاصة إذا كان ذاهبا في السفر، سفر الحج وكذا. نعم، أنا يعني على كل حال ما وجدت تجلون إن شاء الله هو، لكن الصحابة كان يطلب بعضهم من بعض كما مر أظن قرأنا فيه. أويس القرني هذا مطلوب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطلب منه الدعاء. عمر قال له. أيضا كان عبد الله بن أبو الدرداء كان طلب من بعضهم، لكن بس نريد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الدعاء وهو مسافر أي سفر، والمسافر أيضا دعوته لا ترد كما جاء فيه. قال: هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال هو. ماذا قال؟ هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود. لا تنسنا، فقال كلمة ما يسرني زيادة فيه عند أبي داود، قال ما لا تنسني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ما يسرني لي ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عمر الدعاء ففرح بهذا فرحا كثيرا. وقول الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والله أعلم، حيث إن مداره على عاصم بن عبيد الله، وعدة عاصمين ضعفاء، ولذلك قال بعض المحدثين قال كل عاصم في الدنيا ضعيف. نعم، فهنا هذا ضعيف، هذا ضعيف معروف، عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ابن حفيد عمر رضي الله عنه. وقوله هذا حديث حسن صحيح ليس على كل حال على القواعد والله أعلم. أحد تكلم فيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي أنه قال أخبرنا يحيى بن حسان بن حيان أو حبان التنيسي ثقة، التنيسي البكري ثقة، أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو اسمه سيار أبو الحكم العنزي ثقة، عن عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، هذه نعم أبو الحكم، أي نعم أبو شيبة الواسطي، وهو أيضا ضعيف في الحفظ إلا أنه جاء من طرق أخرى على الحديث، عن أبي وائل عن سيار، أي نعم عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي ضعيف، عن سيار، وسيار أبو الحكم الواسطي ثقة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، أن مكاتبا جاءه، أي جاء عليا مكاتب، والمكاتب هو الذي يكون قد اتفق مع سيده أنه يودي إليه كذا من المبالغ من المال فيعتق أو يعتق هو نفسه بنفسه، كأنه يشتري نفسه، أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي، يعني ما أقدر أن أودي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير، هكذا بكسر الصاد، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وأغنني بفضلك عمن سواك. هنا في الحقيقة الاختلاف فيه، الله المستعان، أنا وجدت بعضهم قال عبد الرحمن ابن إسحاق وأبو الشيبة الواسطي، الشارع نفسه قال، لكن الذي وجدت أنا أين وجدته، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا الإمام الجليل قد بحث في هذه الرواية، أنا والله ما وقعنا في مشكلة إلا إن حل مع الشيخ الألباني. فهنا في الحقيقة الشيخ الألباني أشار إلى تحسين حديثه، لماذا؟ هو الحديث غريب، لكنه عبد الرحمن بن إسحاق وليس أبو شيبة الواسطي، بل هو عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وهو ثقة، وليس هو الواسطي، أما الواسطي فهو ضعيف، لكن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي هذا ثقة أو صدوق وليس هو الواسطي. في الشرح ماذا قال؟ أنا عبد الرحمن الواسطي قال، لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، انظر أخرجه الشيخ أشار إليه، فأنا يعني قال أخرجه الحاكم والإمام أحمد في مسنده، إمام أحمد خاصة نسبه القرشية، نسبه القرشي، وعلى هذا الألباني رحمة الله عليه قال ليس هو الواسطي كما قال بعضهم، إنما هو القرشي، فإذا الإسناد يكون حسنا أو صحيحا، لأن الراوي ليس أبا شيبة، إنما هو عبد الرحمن ابن إسحاق القرشي، فعليه حسن الترمذي رحمه الله لعله هذا الحديث أيضا، الترمذي حسن هذا الحديث. نعم، لكن الشارح رحمة الله عليه قال هو أبو شيبة الواسطي، والله أعلم ليس هو، لأن التخريج هو الذي يعين أنه قرشي، أنه القرشية وليس، أنه القرشي وليس الواسطي. نعم، فدعاء مبارك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، دعاء يعني مبارك جدا بالحقيقة. الإنسان وأي كل جسم غضي بالحرام فالنار أولى به، كذلك وأغنني بفضلك عن من سواك. ينبغي للإنسان أن يكون دائما هجيراه في الدعاء، لأنه إذا مرض ربما يكون مقعدا يحتاج في كل شيء إلى غيره. أغنني بفضلك عن من سواك. نعم، الله المستعان له. وكذلك إذا كان الجوع شديد وكذا فيحتاج إلى أن يسأل، يحتاج إلى كذا، كل هذه المعاني الجامعة فيه. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. باب في دعاء المريض. نعم، قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال أخبرنا شعبة أن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، وليس سلمة كما ذكروا، وعبد الله بن سلمة المرادي صدوق تغير. وعبد الله بن، عندكم موجود الكيال؟ شوف الله فيكم متى سمع الذي يظهر، الله أعلم أنه سمع عبد الله عمرو بن مرة منه بعد الاختلاط. إذا كان الأمر هكذا فالحديث الإسناد يكون ضعيفا. عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاكيا أي مريضا، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، يعني أرحني من المرض وأموت، وإن كان متأخرا فارفعني، يعني فارفعني من المرض، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعاد عليه ما قال، قال فضربه أي النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اللهم عافه أو اللهم اشفه شعبة الشاك. قال فما اشتكيت وجعي بعد. هنا هذا الحديث إذا كان مداره على عبد الله بن سلمة فهو إسناده ضعيف بهذا القصة. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولا يكون حسنا صحيحا، وكلهم مداره عند ابن حبان وكذلك عند الحاكم وأحمد، كلهم روى عن عبد الله بن سلمة عن عمرو بن مرة. قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق الصبي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. انظروا هذا الحديث هو عن الحارث عن علي، والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متفق على ضعفه، وأبو إسحاق السبيعي بعضهم قال أنه يدلس، لكن الحديث من غير طريق علي أخرجه الأئمة عن عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري ومسلم اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالحديث صحيح من أصح الصحاح، وفي رواية البخاري نعم اللهم صل على لا شفاء إلا فيه قصة. أنا تذكرت المسألة التي قلت بارك الله فيك هذا نعم في ماذا قال، بس اقرأ لنا. شعبة عن عمرو بن مرة كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر. عمرو بن عبد الله، عمرو بن مرة نفسه يقول معناه وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. وقال النسائي يروي أنه عمرو يعرف وينكر. على كل حال فإذن الله أعلم أنه سمع منه بعد الاختلاط. نعم، فالحديث يكون ضعيفا. ذاك اليوم الحديث أنت سألت أن عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثت وحركت يدي فوقعت يدي إلى قدم النبي جاء فيه سبحان الله عند البخاري برقم 654، لا ليس البخاري، عند ابن خزيمة، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت فوجدته راسا أقبيه في السجدة. وأنت قلت أنها، لكن هناك لم يذكر، هو نفس القصة. لا ليس بلازم، قد يكون بعيد لكنها مرت هكذا، لكن هنا جاء راسا قدمه، ولذلك السنة في السجدة أن يكون الإنسان يرص قدميه ولا يبعد إحداهما عن الأخرى. نعم. على كل حال هذا الحديث الذي ذكره قال، هذا الحديث أيضا أخرجه الأئمة، أنا عائشة وليس أنا آليا، أنا عائشة بهذا اللفظ، اللهم هذا بالباس رب الناس أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، هذا صحيح من أصح الصحة. ثم جاء باب في دعاء الوتر. نعم. أي حديث؟ أذهب الباس، أقول أنه قد يكون حسنا لغيره والله أعلم. لا نعم صحيح إسناء، فيه سفيان بن وكيع وفيه حارث بن عبد الله العاور، والضعيف إضافة لحفظ يتقوى بغيره، فيكون يعني صحيحا إن شاء الله بهذا المعنى. نعم. لكنه قال هذا حديث حسن في سنده الحارث العاور وهو ضعيف، هكذا يقول الشارع، ورواه الشيخين غيرنا عائشة. نعم. ثم قال على كل حال حدث، قد يكون أنه حسنا لغيره والله أعلم. نعم حسنا لغيره، فيقول هذا حديث حسن وصحيح، يعني من طريق آخر يكون صحيح ليس حسن فقط. وقال باب في دعاء الوتر، قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو. ما من هو؟ قال ابن حجر، في الحقيقة أنا استغربت هنا راجات ابن حجر، قال إنه مقبول لكن وثقه غير واحد، فيكون ثقة إن شاء الله هشام ابن عمرو الفزاري. إذا راجعتم تقريب التهذيب تجدون أنه كان مقبول، والمقبول هو يعني به أنه من لم يوثقه أحد من الأئمة المعتبرين، إذا وثقه ابن حبان فربما لا يعتني به، لكنه وثقه ابن معين وغيرهم هذا الراوي هشام ابن عمرو الفزاري ثقة. عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وهو المخزومي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم أنت كما أثنيت على نفسك. نعم لا يقدر أحد أن يثني على الله مثل ما أثنى الله على نفسه، لا يقدر أن يثني أحد ممن أثنى الله عليه أفضل مما أثنى الله تبارك وتعالى. أنت كما أثنيت، ولذلك قالوا الحمد لله رب العالمين، ألف لام استغراق، والحمد مصدر، فيكون والمصدر في طياته الفاعل والمفعول، فالحمد جميع المحامد لله كونه حامدا، إذا حمد ليس بعده حمد، كذلك كونه محمودا أيضا جميع المحامد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد. نعم. ورواه أيضا هنا عن علي، ورواه البخاري ورواه مسلم أظن، رواه مسلم عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، هكذا جاء هنا، لكن في رواية ابن خزيمة ذكرت أنه يكون وهناك في الحديث مضى بنا سابق إذن، فيكون يعني يفسر هذا بحديث الثاني وهو وجدت قدميه وجدته راصا قدميه، فتكون السنة إن شاء الله رص القدمين. أيضا عند أبي داود فلمست المسجد هكذا، هذا يدل على أن غرفة حجرة عائشة رضي الله عنها كان هناك مكان خاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، المكان الخاص يصلي فيه النوافل وكذلك قيام الليل. نعم لمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا هو دعاء الوتر هكذا. بأي مناسبة قال الدعاء الوتر وتر، وهذه هل سميت في وتره صلى الله عليه وسلم أو في قنوت الوتر، لكن ليس فيه ذكر الوتر هنا. قال الإمام الترمذي بوب باب في دعاء الوتر. ورواه النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي أنه قال أنبانا عبده قال حدثنا عبيد بن عمير عن محمد بن يحيى عن حيان عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة عن أبي هريرة عن عائشة وإسناده صحيح. إذن على كل حال والحديث كله جاء فيه أكثره جاء في عن عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح عن طريق عائشة وعن طريق علي بن أبي طالب، لكن علي بن أبي طالب ذكر هذا مطلقا، كان يقول في وتره وهناك كلها، هذا الذي جعلني أتتبع. فحديث عائشة كلها في قيام الليل، فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك في قيام الليل؟ والله أعلم، قد يقيد بقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ بك. متى أوتر صلى الله عليه وسلم عن الناس الغالب؟ ما كان يوتر صلى الله عليه وسلم ويوتر بعد التهجد، لكن الروايات كلها وأكثرها التي جاءت وهي قصة عائشة رضي الله عنها. كذلك في الكبرى للبيهقي قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم والتيمي الظاهر عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كذلك عن عبده قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة عن عائشة، ليس فيه ذكر عامة في الوتر، لكنه لعلها عرفت أنه في آخر صلاته في الوتر ففي السجدة كان يقول هذا والله أعلم. لكن حديث علي مصرح بأنه كان يقول في وتره، وفي الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط، فهل كان يقول هذا في القنوت أم في السجدة؟ كله يكون إن شاء الله وهو دعاء. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فيكون هذا في الوتر إن شاء الله على ما قيد قول علي رضي الله عنه. قد يكون إن شاء الله اختيار صحيح، إذا اختار الإنسان لا يكون مخطيا إن شاء الله، خاصة يعتني في الوتر بهذا. نعم. لا لا، في وثقه أبو زرعة وغيره أيضا. لا أنا أريد أن أعرف أنه مواضع كثيرة ابن حجر فاتته جزاه الله خير بعض الأقوال، ولذلك أحد علماء الهند له كتابين لواحد ثاني التعقيب على التقريب، وهذا سمى تقعيب التقريب، تقعيب قعب كأنه يعني ما أدري إيش يقصد به. فنسخة عندي مصورة موجودة وهي مطبوعة قبل 100 سنة وزيادة، ففيه ما شاء الله تعقبات جيدة على ابن حجر، وذكر ظاهر يعني من الكتب المخطوطة وغيرها استخرج هذا. وهؤلاء الذين كتبوا أنا أتهمهم من الذي إيش قالوا هؤلاء تحرير التقريب، لابد أن يكون عندهم هذا الكتاب موجود، لكن لم يشيروا من بعيد ولا قريب. نعم هذا الكتاب هو الأصل والله أعلم، وأخذوا أشياء أنا قارنت فوجدت. فيعني هو لا شك أنه قد يفوت الإنسان، فيكون يخرجه. حتى أحمد الشاكر رحمه الله في شرعه في بعض الأحيان يستدرك، كذلك الألباني يستدرك، حتى شعيب الأرناؤوط وغيرهم يستدركون على أن هذا ليس مجهولا بل هو معروف عند، وثقه أبو زرعة وثقه أبو حاتم، أظن أبو حاتم وثق هذا. نعم. نعم، ولذلك أنا لما وجدت هذا الحمد لله فرحت كثير. نعم. والحاصل المسألة فقط دعاء الإتر، لم يأتي هذه الرواية بعد التتبع إلا أن عائشة رضي الله عنها، وليس فيها ذكر الوتر، ولعلها كانت عرفت أن هذا دعاؤه كان في وتره صلى الله عليه وسلم، فلا يكون خلافا من حديث علي رضي الله عنه. الحديث الذي بعده باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة. الدبر يأتي الاختلاف فيها، الله أعلم، في بعض الأحيان قد يكون جاء دبر بمعنى خارج الصلاة، والدبر ابن تيمية وغيرهم في هذه المناسبات قالوا المقصود منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر الصلاة من المسيح الدجال من عذاب القبر فتنة المحيا والممات، فهنا داخل الصلاة. وقال دبر الشيء جزء منه، إذا قيل دبر الدابة ليس بعيدا عنه، ذيله ومؤخرته المقصود منها، فهنا المقصود تعوذه في دبر كل صلاة، الله أعلم يكون هذا يعني في داخل الصلاة. انظروا ماذا قال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي أنه قال أخبرنا زكريا ابن عدي وهو الكوفي ثقة، عن عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي الجزري ثقة، عن عبد الملك بن عمير القرشي ثقة إلا أنه كان تغير شيئا ما، عن مصعب بن سعد وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابن سعد بن أبي وقاص، وعمر بن ميمون الأودي، مصعب بن سعد تابعي، عمر بن ميمون وهو الأودي مخضرم، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا بالغا محتلما، إلا أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الاثنان قال كان سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب، مكتب هو المعلم أو المؤدب، ولذلك يوصف بعضهم المكتب المعلم. نعم. كما يعلم المكتب الغلمان في الكتاب، لأن الكتاب هذه من المدارس الصبيان يسمى الكتاب من قديم الزمان، وكان عطاء بن أبي رباح يدرس يعلم الأطفال، وكان يدور عليهم على الحمير أو على الحمار، يعني كأنه صف طويل ربما يركب على الحمار. نعم. وهذا يدل على الأيام التي كان قد يعني زاد فيه القراءة والكتابة بعد نزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك. نعم. كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل. الجبن معناه الخور والضعف عن إظهار الحق عامة، الجبن. نعم. واللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل، بخل في المال نعم لا شك فيه، وأي داء أدوى من البخل، خاصة إذا لم يود الحق حق الناس، أما إذا بخل على نفسه قد يكون أهون. وأعوذ بك من الأرذل الأمر، أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، والله المستعان، مثل ما كان ولد وهو صغير يرجع في عقله وفي بنيته وفي أعضائه ضعفا بحيث يكون محتاجا للآخرين. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر. نعم. قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو إسحاق الحمداني مضطرب في هذا الحديث، يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويضطرب فيه، يعني يشير إلى أن هذا الحديث جاء عن طريق أبو إسحاق الحمداني. من هو أبو إسحاق السبيعي؟ يقول يضطرب فيه، يشير إلى أن هذا الحديث جاء عن طريق أبي إسحاق أيضاً، لكنه اضطرب فيه، وهذا الحديث ثابت صحيح. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا أحمد بن حسن، وهو الترمذي الذي مر قريباً أنه قال: حدثنا أسبغ ابن الفرج، وهو القرشي المصري ثقة، أنه قال: أخبرني عبد الله بن وهب، وهو الإمام، نعم، عبد الله بن وهب من العبادلة الذين صحه رواية ابن لهيعة، عن عمرو بن الحارث وهو الفقيه المصري أنه أخبره عن سعيد بن أبي هلال، وهو الليثي صدوق، عن خزيمة. من هو خزيمة؟ لم يتعين لهم، وهو قال: خزيمة عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت سعد، هكذا هي، هكذا قال في التقريب، لا يعرف، فيكون مجهولا. عن خزيمة عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبيها، عن سعد بن أبي وقاص، عن أبيها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، عن أبيها سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها النوى، أو قال: حسن تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق يعني في المستقبل، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة مثل ذلك. مضى بنا الحديث من قبل قريبا من هذا، لكن فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي كانت تسبح بالنوى، وقال: ألا لقد قلت بعدك كلمتان، أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنهن، لو وزنتهن. وأما بهذا السياق فضعيف، لأن مداره على خزيمة، وهو مجهول لم يعرف. أما عائشة بنت سعد فهذه من النساء الثقات المعروفات. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث سعد، وهو والله أعلم على قواعد التحديث، في ضيق قواعد التحديث يكون ضعيفا. نعم. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو الضعيف في الحفظ، عن عبد الله بن نمير، وهو الحمداني الخارفي من الثقات المعروفين، وزيد بن حباب، وهو العكلي، حديثه صحيح ثقة، إلا في الثوري، هنا لم يروي عن الثوري، لكنه عن موسى بن عبيدة، وهو موسى بن عبيدة الربذي ضعيف في الحفظ، عن محمد بن ثابت وهو مجهول، عن حكيم أبي حكيم الخطمي مجهول، أبو حكيم الخطمي مولى الزبير، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من سباح يسبح العباد فيه إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا قال الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لأنه تتابع فيه ثلاثة ضعفاء: موسى بن عبيدة الربذي، ومحمد بن ثابت مجهول، وأبو حكيم الخطمي مجهول. الحديث: ما من سباح إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس، هذه اللفظة المباركة متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها؟ بعد صلاة الوتر كان يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وكان يمد في الأخير. نعم، صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح الثابت بدل هذا. نعم. هو في كل باب يذكر، يعني على كل هل منهجه أنه يذكر كل ما وقع في مسموعه مما يستدل به الناس، لأن كثير منها أصحاب المذاهب يأخذون في باب الطهارة، باب الصلاة، فيذكر الضعيف أيضا، لكنه يبين. إيه، أخذ به بعضنا، ولذلك ذكر. فلا شك تجد الآن مذاهب تأخذ الضعيف أيضا. الآن مثلا كنا نتذاكر ونحن جايين في الطريق، الحنفية قالوا القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فإذا قتل بطريق خاص ويقتل بنفس الطريق يقص أثره. القصاص سمي لأنه يقص أثره، يعني إذا كان قتل وقد رد رأسه بين حجرين فترد رأسه، رأس القاتل بين حجرين، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت ترعى الغنم في جبل السلع، فجاء يهودي فأضجاها ورد رأسها بين حجرين فأدركت وقد كانت تنازع الموت، فسئلت من قتلك من قتلك حتى سمي اليهودي، فحركت رأسها أي نعم، فأخذ فاعترف، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر برد رأسه أو قتله ردا برأسه. أما الحنفية فالحديث أخذوا لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف متفق عليه، لكنه أخذوا به وهم متعصبين لهذا، وهكذا على كل حال فلاعيم. ولذلك قال ما أذكر حديثا إلا وقد أخذ به بعض العلماء وبعض الناس، والعمل على هذا في بعض الحال هو حديث ضعيف، ما هو كذا يشير إلى هذا. ما من صباح يصبح العباد فيه، أين يصبح؟ عندكم نسخة كذا؟ النسخة هذه ما ندري هل هي نسخ من النسخ؟ يقول هنا سبحوا، اللهم صل على محمد، ما من صباح يصبح العبد، يقول ما من دابة ولا طائر، سبحوا بصيغة الأمر من التسبيح ينزه الملك القدوس، لكن النسخة هنا ما من صباح يصبح إلا مناد ينادي، ينادي سبحان الملك القدوس، يعني ينادي بمعنى يأتي هذا المعنى وهو سبحوا، لكن هل جاء في النسخ كلها سبحوا؟ عندك أي شيء؟ سبحوا، فإذا يكون هو سيدنا مناد ينادي سبحوا سبحان الملك القدوس. نعم نعم صحيح، إذا كان هكذا النسخ في الحقيقة هي والتبعات الجديدة فيها أخطاء، والله المستعان. طيب الحديث الذي بعده، باب في دعاء الحفظ، يعني إذا أردت أو إذا وجدت ضعفا في حفظك كيف تقوي ضعفك، تأكل أشياء خاصة تقوي مخك. كتب ذكروا في أدب الاستملاء والإملاء، السمعاني ذكر أن الزهري أنه كان ينهى الطلبة أن يأكلوا التفاح الأخضر الحامض، لأن الحموضة يضعف الدماغ، تجد كذلك، وكان يوصي الطلبة أو كانوا يوصون أن يأكلوا ماذا؟ الزبيب، الزبيب، الزبيب يقوي الذاكرة، فيتوسل بوسائل مباحة إن شاء الله. نعم، وقالوا أمس كنت أسمع واحد بالأردو أرسل لي قال الدماغ لا يقوى بأكل اللوز البجلي، أنا أقلك لا يزيد بأكل اللوز البجلي. بعض الناس هو في الطب العربي له شان، أنا قرأت على مشايخنا الذين كانوا يدرسون الحديث يدرسون في المساء أيضا الطب سبحان الله، فكان الشيخ يقول اللوز البجلي هذا طالب العلم ينبغي أن يكون يعتني به، ينقعه في الليل، يبلبله بالليل ثم يقشر، ثم حجر، الحجر يحك فيه يلعق، هذا أقوى ما يكون لتقوية الدماغ، لكن هذا صاحبنا قال إن العقل لا يزيد بأكل اللوز مثل ما يزيد بتعرضك لخداع الناس، هكذا يقول، إذا خدعك الناس وأنت يعني تأخذ عبرة ويزيد عقلك. نعم، فعلى كل حال هنا الدعاء لحفظ، ونحن نقول رب اشرح لي صدري، لا شك الإنسان يكون مع الله تعالى يعينه، ولا يعني خاصة أكبر مصيبة لطالب العلم سبحان الله أن يصل في الحرام والكبر بحيث يكون يذكر فيه الكواكب النيرات من المختلطين الذين الله المستعان. نعم الله المستعان. نعم، يعني يدعو دائما الإنسان رب اشرح لي صدري، وقل رب زدني علما، و كان أحد مشايخ ماذا يعني هو ما درس لي من باكستان، كان يأتي فسئل والحمد لله إلى آخر حياته، عمره 91 توفي، وكان مخه وحفظه ذاكرته جربوا أنه قوية جدا سبحان الله، فسألوه فقال أنا دعوتي دائما يا سميع يا بصير متعني بأسمائي وأبصاري وقوايا، يا سميع يا بصير يا ذا القوة المتين متعني بأسمائي وأبصاري وقواتي. فدائما كان يدعو هذا، ولا بأس الإنسان صحيح يعني الالتجاء والارتماء إلى الله أمام الله تعالى إن شاء الله يعطيه هذا الفضل أنه لا ينسى. باب في دعاء لحفظه. قال حدثنا أحمد بن الحسن والترمذي أنه قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وهو ابن بنت شرهبيل صدوق يخطي أنه قال أخبرنا الوليد ابن مسلم وهو وليد ابن مسلم الدمشقي وهو كثير التدليس، قال أخبرنا ابن جريج وهو المكي عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، تفلت هذا القرآن من صدري يعني نسيت مما كنت أحفظ فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال أجل يا رسول الله فعلمني. قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة. هذا صحيح يعني في من طريق آخر يعني هذا الجزء، والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطها أي وسط الليل، فإن لم تستطع فقم في أولها فصل 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر الأنبياء على سائر النبيين واستغفر للمؤمنين. بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأذان صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قال التام ما فهمت كلامه لكنه يريد أن يتبرك بالرأس أو باليد. الله المستعان. اللهم يقول هنا على كل حال فإن لم تستفقم وأحسن الثناء أين إلى أين كنا وصلنا أين وصلي علي وأحسن الثناء يعني وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطرق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أبا الحسن فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. هذا الحديث يعني ظاهره ليس فيه إلا وليد بن مسلم ولكن العلماء قالوا أنه حذف وليد بن مسلم الدمشقي كان يدلس تدريس التسوية وتدليس التسوية يقولون أنه ربما صرح بالسماع والإخبار عن شيخه لكنه بعد شيخه قد يكون وضعاً قد يكون كذاباً ويكون يحذفه فيسوي الإسناد ثقة عن ثقة وهذا كان معروفاً عنه ولذلك غير واحد صرح بأن المدلس تدريس التسوية لابد أن نجد تصريح السماء في جميع من بعده ابن جريج قال أنا عطاين وإكرمة مولى ابن عباس يكون ربما بينهما إنسان قبل ابن عباس على كل حال ولذلك حكم بعضهم به ومنهم الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب قال الموضوع والدارقطني هنا خلاصة الكلام هنا رواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي المرفوع وقال تفرد به هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال الجوزي الوليد يدلس تدريس التسوية ولا أتهم به إلا النقاش يعني محمد بن حسن ابن محمد المقري شيخ الدارقطني قال ابن حجر هذا الكلام تهافت والنقاش بريء من وحدته فإن الترمذي أخرجه في جامعه من طريق الوليد به انتهى قال في الآلي المصنوعة للسيوطي وأخرجه الحاكم من أنا بالنظر الفقيه والحسن وأبي الحسن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد عن ابن جريج عن عطاين وإكرمة وقال صحيح لأشرت الشيخين يقول ابن حجر ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة وفي ألفاظه نكارة والذي يظهر والله أعلم الحديث ضعيف ويعني هل يوم بالضعيف الذين يقولون في فضائل الأعمال وغيرها نقول له إن شاء الله في كتاب الله تعالى أدعية وأذكار وأنت بنفسك تدعو الله تبارك وتعالى بما جاء في اللهم قوي ذاكرتي اللهم قوي حفظي اللهم حفظني كتابك كل هذا أفضل من أن يكون بمثل هذا الشيء الذي لم يثبت بحديث صحيح جمعة وليلة الجمعة 2 3 4 لم يثبت في الحديث شيء فإذا يبقى دعاؤه عامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وكذلك رب زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني، إلى آخره، وصلى الله على خير خلق. قال عبد الله أي موجود، نعم، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، إني كنت رجلا فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها، فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها إلى مسقط منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. مؤمن يعني أنت مؤمن يا أبا الحسن ورب الكعبة بأنك آمنت وصدقتني وبما قلت لك وعملت، صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد.